بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذه قراءة في تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي رحمه الله تعالى، أقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له ولوالديه وللحاضرين ولسائر المسلمين. وفي الدرس 46 بعد 300، وفي تفسير قوله تعالى: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخنا سلمه الله على قول الله تعالى: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم. قال وفقه الله: هذا تهديد من الله تعالى بأن يأخذ أدوات الانتفاع، السمع والبصر والقلب، أو توجد ولا ينتفعون بها. فيا له من خطاب لو صادف قلوبا حية. انتهى كلامه. نعم.
قال المصنف رحمه الله: يقول تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل لهؤلاء المكذبين المعاندين أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم، أي سلبكم إياها كما أعطاكموها، فإنه هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. ويحتمل أن يكون هذا عبارة عن منع الانتفاع بهما النفع الشرعي، ولهذا قال:
هكذا بهما ولا بها؟ هكذا في الشعب أيضا، وهكذا في النسخ، ولعل الأولى بها، أنها ثلاثة: السمع والبصر والقلوب. نعم.
ولهذا قال: وختم على قلوبكم، كما قال: أمن يملك السمع والأبصار، وقال: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وقوله: من إله غير الله يأتيكم به، أي هل أحد غير الله يقدر على
أو يكون بهما عائد على السمع والبصر فقط، لأنه ما تكلم عن القلوب بعد. نعم. نعم.
وقوله: من إله غير الله يأتيكم به، أي هل أحد غير الله يقدر على رد ذلك إليكم إذا سلبه الله منكم؟ لا يقدر على ذلك أحد سواه. ولهذا قال عز شأنه: انظر كيف نصرف الآيات، أي نبينها ونوضحها ونفسرها، دالة على أنه لا إله إلا الله، وأن ما يعبدون من دونه باطل وضلال. ثم هم يصدفون، أي ثم هم مع هذا البيان يعرضون عن الحق ويصدون الناس عن اتباعه. قال العوفي عن ابن عباس: يصدفون يعدلون. وقال مجاهد وقتادة: يعرضون. وقال السدي: يصدون. وقوله: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة، أي وأنتم لا تشعرون به حتى بغتكم وفجأكم، أو جهرة، أي ظاهرا عيانا، أي ظاهرا عيانا،
هكذا شكلها شيخنا سلمه الله، عيانا. نعم.
هل يهلك إلا القوم الظالمون، أي إنما كان يحيط بالظالمين أنفسهم بالشرك بالله عز وجل، وينجو الذين كانوا يعبدون الله وحده لا شريك له، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كما قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقوله وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، أي مبشرين عباد الله المؤمنين بالخيرات ومنذرين من كفر بالله النقمات والعقوبات. ولهذا قال سبحانه وتعالى فمن آمن وأصلح، أي فمن آمن قلبه بما جاءوا به وأصلح عمله باتباعه إياهم فلا خوف عليهم، أي بالنسبة إلى ما يستقبلونه، ولا هم يحزنون، أي بالنسبة إلى ما فاتهم وتركوه وراء ظهورهم من أمر الدنيا وصنيعتها. الله وليهم فيما خلفوه وحافظهم فيما تركوه. ثم قال والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون، أي ينالهم العذاب بما كفروا بما جاءت به الرسل وخرجوا عن أوامر الله وطاعاته وارتكبوا محارمه ومناهيه وانتهاك حرماته. قال تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. قال المصنف رحمه الله يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، أي لست أملكها ولا أتصرف فيها، ولا أعلم الغيب، أي ولا أقول إني أعلم الغيب، إنما ذاك من علم الله عز وجل لا أطلع منه إلا على ما أطلعني عليه. ولا أقول لكم إني ملك، أي ولا أدعي أني ملك، إنما أنا بشر من البشر يوحى إلي من الله عز وجل شرفني بذلك وأنعم علي به. ولهذا قال إن أتبع إلا ما يوحى إلي، أي لست أخرج عنه قيد شبر ولا أدنى منه.
قل هل شيخنا قيدة كذا شكلها وقال يعني قدرة، لست أخرج عنه قيد يعني قدر شبر. نعم.
قل هل يستوي الأعمى والبصير، أي هل يستوي من اتبع الحق وهدي إليه ومن ضل عنه ولم ينقد له، أفلا تتفكرون. وهذه كقوله تعالى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. وقوله وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع.
قال شيخنا سلمه الله وأنذر به الذين يخافون، خصهم هنا لأنهم هم المنتفعون، وإلا فقد قال سبحانه لأنذركم به ومن بلغ، انتهى كلامه. نعم.
أي وأنذر بهذا القرآن يا محمد الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين يخشون ربهم ويخافون سوء العذاب ويخافون سوء الحساب. الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، أي يوم القيامة، ليس لهم، أي يومئذ، من دونه ولي ولا شفيع، أي لا قريب لهم ولا شفيع فيهم من عذابه إن أراده بهم لعلهم يتقون. أي أنذر هذا اليوم الذي لا حاكم فيه إلا الله عز وجل لعلهم يتقون.
قال شيخنا لعلهم يتقون، لعل هنا ليست للترجي ولكن للتعليل. الحمد لله. يهديكم المستقيم. ولكن للتعليل فالله تعالى لا يترجى أحدا، لعل هنا ليست للترجي ولكن للتعليل، فالله تعالى لا يترجى أحدا سبحانه وتعالى. نعم.
لعلهم يتقون فيعملون في هذه الدار عملا ينجيهم الله به.
يعني من الإخوة المدرسين انتبهوا لهذا في المركز، من المعروف أن لعل للترجي وليت للتمني، فإذا جاءت مع الله عز وجل فإنها تكون للتعليل، أن الله لا يترجى أحد سبحانه وتعالى، أنه مالك الملك ومدبر الأمر، فينبه الطلاب على مثل هذه المعاني. نعم. الله لعل إذا جاءت مع الله عز وجل فإنها تكون للتعليل ليست للترجي، الله لا يترجى أحد، فهو مالك الملك ومدبر الأمر، بيده كل شيء، مقاليد الأمور إليه جل وعلا. نعم.
فيعملون في هذه الدار عملا ينجيهم الله به يوم القيامة من عذابه ويضاعف لهم به الجزيل من ثوابه. وقوله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، أي لا تبعد هؤلاء المتصفين بهذه الصفة عنك، بل اجعلهم جلساءك وأخصاءك، كما قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقوله يدعون ربهم أن يعبدونه ويسألونه بالغداة والعشي، قال سعيد بن المسيب ومجاهد والحسن وقتادة المراد بذلك الصلوات المكتوبات. وهذا كقوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أي أتقبل منكم. وقوله يريدون وجهه أي يبتغون بذلك العمل وجه الله الكريم، فهم مخلصون فيما هم فيه من العبادات والطاعات. وقوله ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، كما قال نوح عليه السلام في جواب الذين قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون.
قال شيخنا الفقراء هم أتباع الرسل في الغالب، الفقراء هم أتباع الرسل في الغالب، لأنه لا يوجد ما يمنعهم من الإيمان. انتهى كلامه. يعني أن الترف والغنى والمال والزينة قد تمنع الإنسان من الإيمان والعياذ بالله، وهذا واقع بعض الناس اليوم، لأنه في بلاد الكفار ربما يكون في قرارة نفسه وفي قلبه يوما أن الإسلام هو الحق، وبعض الإخوة يجتهد مع والدته مثلا أو جدته أو أبيه أو أمه، وهو يقتنع ويقول الإسلام حق، لكن أنا أخذ راتب من الدولة الفرنسية والأمريكية والبريطانية وغيرها من دول الكفار، أخذ راتب ولو أتيت ربما لا أجد شيئا أعيش به، فيبقى على كفره والعياذ بالله مقابل هذا المال وهذه الزينة الفانية والعياذ بالله. وأما الفقراء هو فقير، والإنسان في حال الفقر غالبا يتعلق قلبه بالله، أنه محتاج إلى مولاه سبحانه وتعالى، ولذلك حتى الكفار في هذا الحال يلجؤون إلى الله، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله. فهكذا في حال الشدة يكون اللجوء إلى الله عز وجل أعظم، أما في حال الغنى ربما تكون الفتنة بالمال والغنى أكثر وأعظم من الفتنة بالفقر. قال الله عز وجل فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، فقدم الله عز وجل الفتنة بالغنى والإكرام على فتنة الفقر والحاجة. الإنسان في حال الفقر غالبا يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم كلها بمعنى الطاعة من العبادة. نعم.
كما قال نوح عليه السلام في جواب الذين قالوا أنؤمن لك
و... يعني يمكن أن نعبد الله باجتناب المحرمات وترك المكروهات، والطاعة ما الذي أمر الله سبحانه وتعالى بها من الواجبات ونحو ذلك. نعم.
في جواب الذين قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، قال وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، أي إنما حسابهم على الله عز وجل وليس علي من حسابهم من شيء، كما أنه ليس عليهم من حسابي من شيء. وقوله فتطردهم فتكون من الظالمين، أي إن فعلت هذا والحالة هذه. قال الإمام أحمد حدثنا أسباط هو ابن محمد قال حدثنا أشعث عن كردوس عن ابن مسعود قال
حمزة موجود انظر كردوس يقال أنه من 11 مروان بن مسعود هل هو هذا كردوس؟ لا يمكن. نعم.
عن ابن مسعود قال مر الملأ من قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده خباب وصهيب وبلال وعمار، فقالوا يا محمد أرضيت بهؤلاء؟ فنزل فيهم القرآن وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم إلى قوله أليس الله بأعلم بالشاكرين.
هكذا عندكم؟ ها؟ الله أعلم بالظالمين. قال شيخنا في نسخة إلى الآية 58 والله أعلم بالظالمين، قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، وهو خطأ ويراجع عند من خرجه. انظر مسند الإمام أحمد يا كرم يا أكرم. نعم.
رواه ابن جرير من طريق أشعث عن كردوس عن ابن مسعود قال
كردوس هنا هو ابن عباس، وقيل ابن عمرو وقيل ابن عامر. نعم نعم. هم ثلاثة كردوس إيه؟ نعم. والثاني خلف بن محمد إيه؟ وهذا من أي طبقة ابن عباس هذا؟ ثالثة. نعم يمكن أن يروى ابن مسعود بن عباس يا ابن مسعود. نعم مقبول. نعم نعم.
رواه ابن جرير من طريق أشعث عن كردوس عن ابن مسعود قال مر الملأ من قريش برسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده صهيب وبلال وعمار وخباب وغيرهم من ضعفاء المسلمين، فقالوا يا محمد أرضيت بهؤلاء من قومك؟ أهؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا ونحن نكون تبعا لهؤلاء؟
أنحن ولا ونحن في الشعب ونحن، وفي نسخة أنحن. انظر تفسير ابن جرير. نعم.
أطردهم عنك فلعلك إن طردتهم أن نتبعك، فنزلت هذه الآية ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه.
الله أكبر. وبمثل هذا تماما أجاب سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله لما كان يعطي درسا في هذا التفسير أيضا في بيته بعد صلاة الجمعة، وقيل له يأتيك الأمراء وعظماء القوم لو جعلت يعني هؤلاء الطلاب مجلسا و الأمراء مجلسا قال: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. نحن هذا مجلسنا، من أراد أن يأتي يتفضل. نعم.
وكذلك فتنا بعضهم ببعض إلى آخر الآية.
يعني لا يبعد طالب العلم ولو كان فقيرا، بل يقدم، ولكن لا مانع إذا جاء الأمير مثلا أو الرئيس أو المفتي وفد من بلد ما أن يجلس معهم خاصة، لا مانع، لكن لا يطرد، لا يطرد باغي الحق وطالب الهدى. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعرض عن عبد الله بن أم مكتوم لما جاءه يسأل يقول: يا رسول الله علمني، وكان صلى الله عليه وسلم مشغولا بعظماء قريش يطلب إسلامهم رغبة في إسلامهم، لأن إسلامهم فتح عظيم، تسلم قبائل بإسلامهم بإذن الله، فعبس في وجهه عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله جل وعلا معاتبا نبيه عليه السلام: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكر، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. فلا يلهى عن طالب العلم، وإنما يقبل الإنسان عليه ويعاونه ويساعده ويسدده ويجتهد في يعني خدمته ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، لا سيما إن كان مهاجرا في سبيل الله وترك بلاد الكفار أو بلاده التي فيها فتن ومصائب، يعان على طاعة الله سبحانه وتعالى طالما أنه في سبيل الهدى والاستقامة، يعان ولا يعرض عنه من أجل عظماء القوم أو كبراء القوم، لا، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، ونزلت آيات من أجل هذا الفقير عبد الله بن مكتوم رضي الله عنه، وصار مؤذن الرسول عليه الصلاة والسلام مع أنه رجل أعمى، كان يؤذن لصلاة الفجر، كيف أعمى يؤذن صلاة الفجر؟ ولم يكن عندهم ساعات، كان يقول له: أصبحت، يعني دخل الصبح ويؤذن، وبلال يرقى يؤذن بليل وينزل فيصعد ابن مكتوم فيؤذن، وهذا مما أشكل كيف وأن بين الأذان والأول والثاني وقت طويل، وفي الرواية: ولم يكن بينهما إلا أن يصعد هذا وينزل هذا، فقيل أن ابن مكتوم كان يصعد فيجلس حتى يدخل وقت الصبح، وليس أن بينهما فقط مسافة النزول، أن هذه مسافة قليلة جدا، قد لا تأخذ 5 دقائق مهما كان المكان مرتفع. نعم. إن كان يجلس حتى على المنارة حتى يقال له أصبحت فيؤذن رضي الله عنه، أو على المكان المرتفع. نعم. إلى والله أعلم بالظالمين. نعم. وفي بتحقيق الشيخ أحمد شاكر ولا الأرناؤوط هذا؟ لا، في نسخة الشيخ أحمد شاكر.
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عمرو بن محمد العنقزي قال حدثنا أسباط بن نصر عن السدي.
الشيخ أحمد شاكر ممن يزكيه الشيخ الألباني، يقول علامة مصر رحمه الله تعالى، وانتبه لأن هناك نعرة جديدة خرجت تقول أن الشيخ ناصر رحمه الله يؤخذ منه التضعيف ولا يؤخذ منه التصحيح، هذه نعرة جديدة طعن وبطن في العلامة الألباني رحمه الله، كيف أنت تقسم على مزاجك تأخذ تضعيف ولا تأخذ تصحيح؟ يقول لأنه متساهل على طريقة الحاكم، كذلك الشيخ أحمد شاكر، بعض الناس جاهل عنده تصرف في الكلام في العلماء ويعني تصنيف العلماء، حتى العلماء يصنفونه، لا، هذا عالم كبير الألباني، هذا عالم كبير، من الذي شهد له؟ علماء عصره وهذا الغمز يأتي من مصطفى العدوي وجنوده وأتباعه. مصطفى دائما كثيرا ما يغمز الشيخ الألباني في كتبه. نعم أليس الله بأعلم بالشاكرين عمدة التفسير. طيب قال وهو خطأ علق على هذا وعلق في الهامش ما علق الشيخ أحمد شاكر على هذا نعم في الشعب قال ماذا في مسند أحمد والله أظنه هو خطأ نعم.
وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عمرو بن محمد العنقزي قال حدثنا أسباط بن نصر عن السدي عن أبي سعيد الأزدي وكان قارئ الأزد عن أبي الكنودي عن خباب في قوله في قول الله عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي قال جاء الأقرع بن حابس.
اقرأ الأثر ورواه ابن جرير عندك أنحن ولا نحن يا أخي ابن جرير أنحن ولا نحن في هذا الأثر كردوس بن عباس. نعم
نعم. رواه ابن جرير من طريق أشعث عن كردوس عن ابن مسعود قال مر الملأ من قريش برسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده صهيب وبلال وعمار وخباب وغيرهم من ضعفاء المسلمين فقالوا يا محمد أرضيت بهؤلاء من قولك أهؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا ونحن نكون تبعا لهؤلاء اطردهم عنك فلعلك إن طردتهم أن نتبعك. فنزلت هذه الآية
مع أن هنا المربح كبير لو طردت هؤلاء نتبعك ونحن رؤساء تتبعنا قبائل كثيرة فيسلموا فأنزل الله. نعم
فنزلت هذه الآية ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وكذلك فتنا بعضهم ببعض إلى آخر الآية.
نعم قال شيخنا سلمه الله على قول الله سبحانه وتعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ابتلاء الله تعالى للخلق. نعم انتهى كلامه. فالفتنة هنا بمعنى الابتلاء.
وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عمرو بن محمد العنقزي قال حدثنا أسباط بن نصر عن السدي
هكذا العنقزي. نعم انظر هكذا في الشعب. نعم أظن ما مر معنا هذا. انظره يا حمزة. نعم
عن أبي سعيد الأزدي وكان قارئ الأزد عن أبي الكنود عن خباب في قول الله عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي قال جاء الأقرع بن حابس التميمي وعيينة بن حصن الفزاري فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صهيب وبلال وعمار وخباب قاعدا في ناس من الضعفاء من المؤمنين فلما رأوهم حول النبي صلى الله عليه وسلم حقروهم فأتوه فخلوا به.
حقروهم نعم أنحن عند ابن جرير أنحن ولا وليس ونحن. نعم نعم
فلما رأوهم حول النبي صلى الله عليه وسلم حقروهم فأتوه فخلوا به وقالوا إنا نريد أن تجعل لنا منك مجلسا تعرف لنا به العرب فضلنا فإن وفود العرب تأتيك فنستحيي أن ترانا العرب مع هذه الأعبد فإذا نحن جئناك فأقمهم عنا فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت. قال
وأيضا ما يقارب هذا أن بعض الناس لا يجلس أبدا في المجلس الذي في المسجد يريد مجلسا خاصا به أو به وبزوجاته مثلا أو به وأبنائه مثلا ويأخذ وقت العالم، وهذا نوع من الكبر. رأينا سماحة الشيخ الآن المفتي رحمه الله، رأيته بعيني هاتين في مجلس سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في الجامع الكبير الذي هو إمامه الآن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، كان يحضر الشيخ عبد العزيز الرجحي في نفس الدرس، درس العام، مع وجود من هو شيخهم الآن الرجحي ومن هو شيخهم المفتي الآن. فالإنسان لا يتكبر في مجالس العلماء، يجلس ولا يقول أنا أريد أنا عندي مكان أخرى، أنا أريد مجلسا خاص لا أجلس مع هؤلاء صغار لا أجلس معهم. قل لك المفتي الحالي وعبد العزيز الرجحي كانوا يجلسون في مجلس الشيخ الباز مع الطلاب من إفريقيا ومن ربما من بلاد العجم أيضا. فالإنسان لا يتكبر أن يجلس مع من هو دونه، ولو ما ويستفيد، قد يفيدك من هو دونك في أمر ما قد يفيدك، فتستمع وتصغي إليه قد ينفعك الله بنصيحة الله. نعم.
فإذا نحن جئناك فأقمهم عنا، فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت. قال نعم. قالوا فاكتب لنا عليك كتابا. قال فدعا بالصحيفة ودعا عليا ليكتب، ونحن قعود في ناحية، فنزل جبريل فقال ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. فرمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصحيفة ثم دعانا فأتيناه. ورواه ابن جرير من حديث أسباط به. وهذا حديث غريب، فإن هذه الآية مكية، والأقرع بن حابس وعيينة إنما أسلما بعد الهجرة بدهر.
وأسباط هذا سيء الحفظ، والآية مكية كما ذكر الحافظ، والأقرع أسلم في المدينة، فهذا الخبر منكر. نعم، تكلم عليه الشيخ ناصر عندكم أو الشيخ مقبل أو أحمد شاكر. نعم، صار الشيخ الألباني. أين؟ انظر صحيح ابن ماجه، لكن فيه أبو الكنود الأزدي وهو عبد الله بن عامر مقبول كما في التقريب، يعني حين يتابع، ولم يتابع على هذا السياق، بل خالفه من هو أوثق منه كما في الخبر المتقدم والآتي. وفي أبو سعيد الأزدي مجهول، والسدي هو إسماعيل بن عبد الرحمن والثقة وأحمد، وقال أبو حاتم لا يحتج به، وضعفه ابن مهدي، وعنه أسباط بن نصر وهو سيء الحفظ. ثم إن الآية مكية كما ذكر ابن كثير، والأقرع بن حابس أسلم في المدينة، فهذا مما يستنكر في هذا الخبر. نعم نعم. نعم نعم. وانظر أسباط بن نصر وأبو سعيد الأزدي. صدوق كثير الخطأ يغري. نعم نعم. الشيخ ناصر. نعم، يعني لعل له طرق أخرى تكلم عليه، جاءت بطرق صحيح السيرة النبوية، هذا كتاب للشيخ الألباني. ها؟ سبب المجلس صحيح السنة النبوية. ها؟ سنة ابن ماجة. قال إيه؟ صحيح السنة النبوية. نعم، لكن هناك نكارة فقط في المتن في كون هذا مع الأخرى بن حابس وهو أسلم في المدينة. قد يكون الإسناد صحيح لكن قد يكون هناك نكارة في المتن. نعم، فلعل الشيخ رحمه الله رأى له طرق. نعم نعم، أبو سعيد الأزدي. نعم.
وقال سفيان الثوري عن المقدام بن شريح عن أبيه قال قال سعد نزلت هذه الآية في ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابن مسعود قال كنا نسبق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وندنو منه ونسمع منه فقالت قريش يدني هؤلاء دوننا فنزلت ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. رواه الحاكم في مستدركه من طريق سفيان وقال على شرط الشيخين وأخرجه ابن حبان في صحيحه من طريق المقدام بن شريح به. وقوله وكذلك فتنا بعضهم ببعض أي ابتلينا واختبرنا وامتحنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان غالب من اتبعه في أول البعثة ضعفاء الناس من الرجال والنساء والعبيد والإماء ولم يتبعه من الأشراف إلا القليل. كما قال قوم نوح لنوح وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي الآية. وكما قال هرقل ملك الروم لأبي سفيان حين سأله عن تلك المسائل فقال له فهل اتبعه ضعفاء الناس أو أشرافهم؟ قال بل ضعفاؤهم. فقال هم أتباع الرسل. والغرض
نعم
والغرض أن مشركي قريش كانوا يسخرون بمن آمن من ضعفائهم ويعذبون من يقدرون عليه منهم وكانوا يقولون هؤلاء من الله عليهم من بيننا أي ما كان الله ليهدي هؤلاء إلى الخير لو كان ما صاروا إليه خيرا ويدعنا كما قالوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. وكما قال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. قال الله تعالى في جواب ذلك وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. وقال في جوابهم حين قالوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين أي أليس هو أعلم بالشاكرين له بأقوالهم وأفعالهم وضمائرهم فيوفقهم ويهديهم سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إليه صراطا مستقيما. كما قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وفي الحديث الصحيح إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ألوانكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم.
قال شيخنا الصواب بدل ألوانكم وأموالكم، انتهى كلامه، لكن يراجع. انظر فيه رواية ألوانكم يا أكرم، في أحد يحفظ الحديث؟ إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى، في رواية أجسادكم أيضا، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وزيادة أعمالكم هذه مهمة لأن الصوفية والمرجئة يحتجون بهذا على ترك الأعمال والاجتهاد في العبادة. وإن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى، ولكن ينظر إلى قلوبكم. لا، زيادة أعمالكم هذه مهمة. نعم نعم، أبو سعيد الأزدي. نعم. أبو سعيد. نعم. مقبول. أيوة، ماذا فيه؟
أبو الجلود الأزدي الكوفي هو عبد الله بن عامر أو ابن عمران أو ابن عمير وقيل ابن سعيد وقيل عمرو بن صبشي مقبول من الثاني.
نعم. نعم. نعم.
وقال ابن جرير حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عكرمة في قوله وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم قال جاء عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ومطعم بن عدي والحارث بن نوفل وقرظة بن عبد عمرو بن نوفل في أشراف من بني عبد مناف من أهل الكفر إلى أبي طالب فقالوا يا أبا طالب لو أن ابن أخيك محمدا يطرد عنه موالينا وحلفاءنا.
نعم هكذا شكل يا شيخ موالينا فتح الياء. نعم.
فإنما هم عبيدنا وعسفاؤنا.
يعني يجلس السيد مع العبد فتكبروا عن هذا يعني أن الشخص مع العبيد. نعم. نعم
صحيح مسلم صوركم وأموالكم
في مسلم وأموالكم. نعم لا يوجد ألوانكم يوجد أجسادكم أيضا. ها أموالكم فقط. اقرأ الحديث. لا يوجد أجسادكم. عجيب. انظر يا الصالحين ذكر النووي هذا فيما أذكر إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم. نعم. نعم.
فإنما هم عبيدنا وعسفاؤنا كان أعظم في صدورنا وأطوع لنا له عندنا وأدنى لاتباعنا إياه وتصديقنا له. قال فأتى أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه بالذي كلموه فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو فعلت ذلك حتى تنظر ما الذي يريدون وإلى ما يصيرون من قولهم. فأنزل الله عز وجل هذه الآية وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه إلى قوله أليس الله بأعلم بالشاكرين. قال وكانوا بلالا وعمار بن ياسر وسالما مولى أبي حذيفة وصبيحا مولى وصبيحا مولى أسيد ومن الحلف
أسيد
وصبيحا مولى أسيد ومن الحلفاء ابن مسعود والمقداد بن عمرو ومسعود بن القارئ وواقد ابن عبد الله الحنظلي وعمرو بن عبد عمرو وذو الشمالين ومرثد بن أبي مرثد وأبو مرثد
وعمرو بن أبي عمرو هو ذو الشمالين. عمرو بن عبد عمرو ذو الشمالين عندك هو ذو الشمالين اثنين واو ولا هو واحدة
وذو الشمالين
ووين ولا واو عمرو بعد هواو في الشعب هو عمرو بن عبد عمرو هو ذو الشمالين. نعم. نعم اقرأ.
باب النهي عن تجسس والتسمق بلا من يكره استماعه. قال الله تعالى ولا تجسسوا وقال تعالى والذين يؤذون المؤمنون والمؤمنات
المؤمنين
بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله. إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم.
رجعوا.
وفي رواية ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا وكونوا
عجل وليس في مسلم أم أجسادكم؟ يراجع يراجع أكثر. نعم نعم.
ومرثد بن أبي مرثد وأبو مرثد من غني حليف حمزة بن عبد المطلب وأشباههم. نعم.
ومرثد بن أبي مرثد
وأبو مرثد من غني.
لا هكذا عندكم ها؟ ولا الغنوي في نسخة الغنوي حليف حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. نعم. ها؟ في الشعب غني أبو مرثد غني ولا الغنوي الغني بدون واو من غني. طيب
حليف حمزة بن عبد المطلب وأشباههم من الحلفاء ونزلت في أئمة الكفر من قريش والموالي والحلفاء وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا الآية فلما نزلت أقبل عمر رضي الله عنه فاعتذر من مقالته فأنزل الله عز وجل وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام الآية وقوله وإذا جاءك الذين
لعلنا نقف عند هذا القدر. وفقنا الله وإياكم من يحب ويرضى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسأل عن لحم البرازيل. يوجد فتوى لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه لا يجوز أكله، أن البرازيل يصعقون بالكهرباء. ثم سمعنا أيضا في درس الخميس الشيخ عبد العزيز رجحي أنهم أرسلوا وفدا مؤخرا إلى هذه البلدة فوجدوا هناك من يذبح على الشريعة الإسلامية، ولذلك تغيرت الفتوى في هذا في لحوم البرازيل بالجواز. ولكن كل من الإنسان يعني رأى هذا الشيء يعني المذبوح واللحم الطيب الذي هو من بلادنا بلاد المسلمين يكون أطيب وأفضل، أنت يسر له. نعم. لا ينطبق على حديث عائشة رضي الله عنها يا رسول الله تأتينا ذبائح أهل الكتاب، لأن هذه العلة فيه ليس مسألة التسمية، فلا ندري أسم الله أم لا، قال سم الله وكلي. العلة هنا ليست التسمية، إنما العلة أنهم يصعقون بالكهرباء فتصل الذبيحة ميتة، يصعقونها أو يضربون بمطارق قوية على رأسها حتى تموت، ثم تمر على سير يقطع رأسها أو لا يقطع، ثم يسلخونها ويصدرونها، حتى وجد على بعض الكراتين من السمك مذبوح على الطريقة الإسلامية. طبعا السمك لا يذبح، لكن الذي عرفته العلماء يجوز أن هذا جائز. يقول أحسن لكم ما نصحكم لمن هاجر مع أهلي من بلاد الكفر ويرى أن أن ما أدري ما مش واضح الكلام. يقول موجود اعتراض على هذا، ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، وهذا ليس من باب الوعيد حتى نقول يستحق. لماذا ليس من باب الوعيد؟ يستحق العقاب، لكن هذا جاء في المحرم. المحرم ويستحق العقاب تاركه، لأنه قد تدركه رحمة الله ولا يعاقب، ولكن لو قلنا ويعاقب يعني على سبيل الجزم، لا هو لا يعاقب، قد لا يعاقب المرتكب الحرام، يتوب الله عليه سبحانه وتعالى. نعم. المحرم كذلك في المحرم يستحق العقاب فاعله المحرم أيضا، يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله المحرم، والواجب يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه.
يسألنا عملية الربط، يقول أحسن الله عليكم آمين، توجد أخت من فرنسا في فرنسا ستلد بعد قريب إن شاء الله، ونصحها الأطباء بعملية بعد الولادة، وهذه العملية هي عقد قنوات فالوب، القناة التي تنزل فيها البذيرة، لأنها قد تصاب بسرطان إن تلد مرة أخرى، ولكن لن تستطيع أن تلد بعد تلك العملية. والسؤال هو هل يجوز لها تلك العملية؟ ما أعلمه أنه لا يجوز أبدا، لأن الزواج من غاياته الإنجاب، وقد تصاب وقد لا تصاب، قد يكون هذا من العيب بعض الأطباء الكفار بغرض تقليل نسل المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأم يوم القيامة. ولو عرض السؤال على أحد كبار العلماء يكون أفضل. يقول حفظكم الله شيخنا آمين، هل نستعمل تحية السلام عند اللقاء الحقيقي فقط أو مثلا في الرسالات الهاتفية كذلك؟ وفقكم الله لكل خير. في الرسالات الهاتفية يقصد الاتصالات، ها؟ الرسالة في الهاتف، نعم لا مانع في الهاتف، أول هاتف يقول من فلان إلى فلان السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله، حتى في الرسائل الهاتفية، لأن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في الرسائل عموما أنه كان يقول من محمد بن عبد الله إلى فلان، كما خاطب هرقل إذا خاطب الكفار سلام على من اتبع الهدى، أما بعد إذا خاطب المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد، ويدخل في الموضوع. أما إن كان يقصد الاتصال فما سمعناه من علمائنا يقول نعم، إذا طرق عليه أحد هاتف فيقول نعم، لبعض الإخوة تشدد فيقول لماذا الشيخ لا يقول السلام عليكم، أنت كأنك تطرق عليه الباب، لو واحد طرق عليك الباب تقول له السلام عليكم من داخل ولا تقول نعم؟ تقول نعم، ولا تقول له من داخل السلام عليكم؟ تقول نعم. آثار الذنوب في الدنيا والآخرة، يراجع كتاب ابن القيم رحمه الله الداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء، يعني قد أتى على كل شيء. هذا أمس وفقنا الله وإياكم.
هاجر ويرى أن أهبته وعودته تنفذ.
أن
أهبته وعودته تنفذ فلا استطيع أن يدفع الإجازة.
يقول ما نصيحتكم لمن هاجر مع أهله من بلاد الكفر ويرى أن أهبته أو وعدته تنفت حتى لنستطيع أن يدفع الإيجار، ليطلب المساعدة من إخوان الذين مكثوا في بلاد الكفر ويرجع إلى الكفر حتى يعمل ويرجع بعد ذلك؟ لا يرجع إلى بلاد الكفار، الحمد لله إن كان شخص وجد عنده هذه الحالة يخبرنا إن شاء الله، وإن شاء الله يساعد بإذن الله بما ييسره الله سبحانه وتعالى. لا يرجع إلى بلاد الكفار، يوجد من إخوانه المسلمين الحمد لله، يوجد زكوات ويوجد غيرها، ولو اجتهد وكافح وعمل يكون أفضل وأحسن، يعني يعمل وإن ضاقت به أيضا أو قصرت يده عن دفع الإيجار أو غيره يساعد من الزكاة، ولا يرجع أبدا إلى بلاد الكفار، لا يرجع إلى بلاد الكفار ولا يفكر. قال الله عز وجل ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، لكن يجتهد في تخليص النية، لأنه قد يكون قلبه ما زال متعلقا ببلاد الكفار،
لا يفكر حتى طرفة عين في الرجوع إلى بلاد الخنا والزنا والشرك والكفر والضلال وطمس معالم الدين وعدم الشعائر الظاهرة، عدم وجود الشعائر الظاهرة كالأذان والأضحية ونحو ذلك، ويجلس ويجلس ولو أكل ورق الشجر لن يموت الحمد لله ولا يرجع، لا يرجع، لكن المهم أنه يخلص نيته لله، يجتهد في إخلاص النية لله عز وجل، يجتهد في إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، ولا يفكر في الرجوع إلى بلاد الكفار أبدا. نعم. ويعمل ويجتهد في العمل، إذا ضاقت به النفقة يذهب إلى يعني طلاب العلم يطلب منهم المعاونة ويأخذ من الزكاة لا مانع أبدا، وليس هذا يعني من الطلب من الناس المذموم، لا لا مانع أن يأخذ من الزكاة إذا كان فقيرا، يأخذ من الزكاة ويعاونه إخوانه المسلمين الحمد لله. نعم. ها بلاد اللي فيها ايه؟ طبعا أفتى الشيخ صالح الفوزان، بلاد التي فيها معاصي ليس فتن، والفتن أشد من المعاصي. أفتى الشيخ صالح أنه يستحب الهجرة من هذه البلدان التي تكثر فيها المعاصي، كيف الفتن والحروب وتصدر الرويبضة والصغار للكلام في أمر العامة. لا، إنسان يفر بدينه من الفتن، إنسان يفر بدينه من الفتن حتى ولو كان بلاد مسلمين، يفر بدينه، إن كان هناك فتن يبتعد، بل في نفس البلد إذا كان هناك فتن يجتنب ويبتعد عنها. نعم. ولذلك يعني نحن هنا والله الحمد نعيش في نعمة، نعمة الاجتماع على السنة والمحبة بين الإخوة بعضهم البعض، وإن كان يخرج يعني بعض يعني المسائل لكن تعالج. وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.